الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة ما لا يسع المسلم جهله في حلقتها 79. الحديث موصول حول فقه الحج. لقد بدأنا بالحديث عن يوم التروية، يوم 8 من ذي الحجة، حيث يبيت الحجيج في منى يذهبون إليها ضحا ليصلوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التالي قصرا في الرباعية بغير جمع، ثم يذهبون بعد ذلك إلى عرفة ليقضوا يومهم كله حتى تغرب الشمس، يجمعون الظهر والعصر، يصلون الظهر والعصر جمعا وقصرا، ليفرغوا بقية يومهم للذكر والتهليل والتكبير والاستغفار. وما أعظم هذا اليوم وما أجل مشاهده، يدنو ربك سبحانه إلى عباده لكي يباهي بهم ملائكته، ثم يقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضحيا، ثم يشهدهم على مغفرته لهم جل جلاله. ثم بعد هذا يفيض الحجيج من عرفات بعد غروب الشمس ليجمعوا بين النهار والليل في وقوفهم في عرفات لمن وقف بها نهارا. يفيضون إلى مزدلفة لكي يقضوا الليل في مزدلفة. إذا وصلوا إلى مزدلفة فقبل أن يحطوا الرحال يصلون المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء، ثم يحطون الرحال، ثم يبيتون ليلتهم هذه. وليس من السنة قيام الليل في هذه الليلة، يستريح الحجيج من وعثاء انتقالهم لكي يستعدوا ليوم الحج الأكبر، ليوم النحر. ومعظم أعمال الحج إنما تكون في يوم النحر، في يوم العيد. إذا يعني طلع الفجر وصلى الحجيج الفجر في مزدلفة، من لم يكن منهم قد نفر بعد منتصف الليل لأنه من الضعفة أو من أتباع الضعفة، يذكرون الله عند المشعر الحرام حتى يسفرون جدا، ثم يتوجهون إلى منى، يلتقطون حصى الجمار من مزدلفة إن تيسر أو من الطريق، الأمر في ذلك واسع. إذا وصلوا إلى منى يتجهون مباشرة إلى جمرة العقبة الكبرى ليرموها بسبع حصيات، حصى بعد حصى. لو رميت الحصيات مرة واحدة فلا تحتسب إلا رمية واحدة. لا يشترط أن يصاب الناصب أن الحصى تصيب هذا الناصب، بل يكفي أن تقع في الحوض. يكبر مع كل صلاة، وقد جعل الرمي لذكر الله عز وجل. هذا الناصب ليس هو الشيطان الذي ترجمه، إنما هو مسألة رمزية لإقامة ذكر الله عز وجل. ثم ترجع بعد هذا إلى لأداء بقية المناسك، إن كان عليك دم، وفي الغالب حاليا لا يذبح الحجيج بأنفسهم، إنما يوكلون شركات ويأخذون إيصالات، وهذه الشركات تتولى ذبح الهدي نيابة عنهم. يحلق أو يقصر والحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة، فإذا رمى وحلق أو قصر فقد تحلل تحللا أصغر، يحل له به كل شيء إلا النساء. ماذا بقي ليتحلل تحللا أكبر؟ أن يفيض، أن يذهب إلى مكة لأداء طواف الإفاضة، هذا طواف الحج. فإذا طاف طواف الإفاضة فقد تحلل التحلل الأكبر الذي يحل له به كل شيء حتى النساء. ماذا بقي من أعمال الحج؟ طبعا الشخص إذا حلق أو قصر ورمى الجمار تحلل تحلل أصغر، يعني عندما يذهب إلى مكة لطواف الإفاضة يغتسل ويتطيب ويلبس ملابسه العادية، يحل له كل شيء إلا النساء. إذا طاف طواف الإفاضة حل له كل شيء. لكن ماذا بقي من أعمال الحج؟ لأن بعض الناس المترفين المتعجلين إذا طاف طواف الإفاضة من طواف الإفاضة على جدة على بلده مباشرة، مش فاضي، ما عندوش وقت. هذا من الظلم للنفس، إنه بيضيع واجبات كثيرة من واجبات الحج. إذا فرغ من طواف الإفاضة يرجع إلى منى لكي يبيت بها ليالي أيام التشريق، ليلتين لمن تعجل وثلاث ليالي لمن تأخر. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. إيه القدر الواجب في المبيت؟ القدر الواجب في المبيت أن يبقى بمنى معظم الليل، أكثر الليل. طب من ترك المبيت بمنى عليه دم، إلا إذا كان معذورا لمرض. بعض الناس يصيبه مرض فيحجزون في مستشفى في مكة، فهذا معذور لمرضه أو لمرافقة مريض، فإن أتباع المرضى يأخذون حكم المرضى، أتباع الضعفة يأخذون حكم الضعفة، أو لخدمة الحجيج، الأطباء الذين يؤدون خدمات طبية في الحج واقتضى عملهم أن يكونوا في مكة أو في أي مكان من أماكن المشاعر، فلا حرج عليه لتركه المبيت بمنى، لأن هذا لعذر. مثلا يعني الجنود الحراس اللي هم ينظمون السير ونحوه لا يلزمهم المبيت بمنى إذا اقتضى عملهم وإذا اقتضت خدمتهم ومهنتهم أن يبيتوا خارجها. النبي عليه الصلاة والسلام أذن للسقاة والرعاة أن يبيتوا خارج منى من أجل سقايتهم ومن أجل رعيهم. الواجب من ترك المبيت به منى جميع الليالي الليلتين أو الثلاثة يلزمه دم، أما لو ترك ليلة واحدة فلا يلزمه دم، وإنما يكفيه أن يتصدق بما تيسر له من الطعام. طب ده المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ماذا بقي؟ رمي الجمرات، ويرميها كل يوم بعد الزوال، يرمي كل جمرة بسبع حصيات، يبدأ بالصغرى أبعد الجمرات من مكة، ثم بعد أن يفرغ يتجه يمينا ثم يقف يدعو الله طويلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتجه إلى الجمرة الوسطى ليرميها بسبع حصيات، ثم يقف بعد يتجه يسارا ويقف بعدها طويلا يدعو الله عز وجل كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتجه إلى جمرة العقبة الكبرى أقرب الجمرات إلى مكة ليرميها بسبع حصيات كذلك، وبهذا يكون قد فرغ من الرمي الصغرى الوسطى الكبرى. بعد رمي الجمرة الثالثة ليس هناك وقوف ولا دعاء. أيام التشريق كلها وقت للرمي، لأي سبب، لو فاته الرمي في اليوم الأول يرمي في اليوم الثاني، يبقى يرمي في اليوم الثاني عن يومين، عن اليوم الذي فات وعن اليوم الذي هو الحاضر، لكن يبدأ باليوم الأول الوسطى الصغرى الكبرى، ويرجع تاني يرمي لليوم الحاضر الصغرى الوسطى الكبرى. يجوز للضعفة من النساء والمرضى وكبار السن أن يستنيبوا عنهم في الرمي، لكن يعني الحقيقة تم تطوير أماكن المناسك والمشاعر تطوير كبير جدا، أصبحت فعلا المسألة مقدورة لكل ذاهب، إلا إذا اشتدت علته أو اشتدت شيخوخته وشيبته، لكنها الحقيقة ميسرة جدا، لم تكن كما كان الأمر فيما مضى. ما شاء الله الحوض اللي فيه رمي كبير جدا تضاعف مرات ومرات ومرات، وأصبح الدائرة واسعة جدا فتستوعب أكبر قدر من الناس، وقد ذهبنا والله في السنوات الماضية بغير مشقة، كنا نصل إلى حافة الحوض ونرمي بمنتهى السهولة واليسر ثم نرجع بغير مشقة. في السنوات الماضية كانت هناك حوادث كثيرة حول الرمي، لكن الحمد لله أظن أن هذه صحائف طويت وأن هذا تاريخ قد مضى. طب واحد رمى بست حصيات فقط أو خمسة أساء، لأن الرمي بسبع لكن لا يلزمه دم، وقد ورد عن بعض الصحابة ما يدل على ذلك، وإن تصدق بما تيسر من الطعام أو المال كان حسنا. طب واحد انقضت أيام التشيخ ولم يرمي لا اليوم الأول ولا الثاني ولا الثالث، يلزمه دم في هذه الحالة. الأصل في الرمي أن يكون بعد الزوال، كثير من الحجيج يستعجلون يحب يرمي الصبح بدري. النبي عليه الصلاة والسلام كان رميه بعد الزوال، كان يتحين الزوال ويحبس أصحابه حتى تزول الشمس، فإذا زالت رمى وأذن لهم في الرمي وهو القائل خذوا عني مناسككم. وكونه يؤخر الرمي إلى هذا الوقت مع أنه في شدة الحر ويدع أول النهار مع أنه أبرد وأيسر وأرفق، دليل على أنه لا ينبغي الرمي قبل هذا الوقت. لكن في الرمي قبل الزوال في يومي النفر الأول والثاني، يوم النفر الأول هو يوم كام؟ يوم 12، ويوم الرمي ويوم النفر الثاني يوم 13، في خلاف فقهي لاحتياط أن يكون بعد الزوال، لكن يفتح الباب لأصحاب الأعذار عند الحاجة أو المشقة الظاهرة، فيرخص لهم في يوم النفر الأول والثاني في الرمي قبل الزوال، وهو قول لأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، وبه قال طاووس وعطاء وعكرمة وإسحاق ابن راهوية. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وينبغي أن تقدر الحاجة بقدرها، وعلى شركات الحجيج أن توفر التسهيلات المطلوبة لأصحاب الرخص وأصحاب العزائم على حد سواء. يعني من أراد أن يجلس ليرمي بعد الزوال ينبغي أن تهيئ له الوسائل التي تعينه على ذلك، ليقولوا لا البساط تحركت والخيم أغلقت وما في، لا، ينبغي أن تتاح الفرصة لمن أراد أن يأخذ بالعزيمة ويرمي بعد الزوال، كما تتاح الفرصة لمن أراد أن يأخذ بالرخصة لحاجته إليها ليرمي قبل الزوال. الحقيقة تراجعت الضرورة كثيرا بعد التوسعات الكبرى والإصلاحات المستمرة في أماكن المناسك، الأمر الذي جعل كثيرا من دعاوى الضرورة والحاجة تتراجع تصبح لمجرد الترفه والتنعم. الرمي بالليل مشروع، اللي خايف من الحر في النهار يرمي بالليل لا حرج، لعدم ورود دليل على انتهاء وقت الرمي بغروب الشمس، وهو مذهب الحنفية والشافعية، ويكون عن اليوم الذي مضى وليس عن اليوم الآتي. انتبه، المبيت بمنى واجب مستقل، ورمي الجمار واجب مستقل، فمن ترك المبيت بمنى لزمه دم، ومن تركه رمي الجمار من فاته لزمه دم. ماذا بقي؟ بقي طواف الوداع، فمن فاته لزمه دم أيضا. فالسيد الفاضل اللي بيطوف طواف لفاضة يوم العيد ويرجع على المطار دغري، كم واجب فاته؟ لقد فاته ثلاثة. نعم، لقد فاته المبيت بمنى، وفاته رمي الجمار، وفاته طواف الوداع. الوداع فيلزمه ثلاثة دماء ليجبر ما فاته، بالإضافة إلى تقصيره وتفريطه وإثمه وظلمه لنفسه. طيب، على من أراد التعجل في يومين أن يخرج من منى قبل غروب الشمس، فإن غربت عليه الشمس بها لزمه المبيت والرمي من الغد بعد الزوال، إلا إذا غابت عليه وهو متأهب للخروج، يعني جمع أمتعته وحزم حقائبه ووقف في طابور أو في سير النافرين ثم غابت عليه الشمس بسبب الزحام، لا يلزمه أن يبقى، وحكمه حكم المتعجل. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين، اللهم آمين. سؤال بالنسبة للمرأة الحائض. الحائض تفعل جميع ما يفعله الحجيج إلا أنها تجتنب الطواف بالبيت حتى تطهر، فإن الحائض لا يصح طوافها، وإن امتدت حيضتها حتى وقت السفر وكانت لها رفقة لا تستطيع مفارقتها ولا بد لها من الرحيل وقد قدمت من بلاد بعيدة، ماذا تفعل؟ تتحفظ وتطوف رغم حيضها اعتبارا للضرورة، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله واللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين. أيضا لا حرج على المرأة أن تتناول شيئا من العقاقير الطبية لمنع الحيض أو تقليل مدته لتتمكن من الطواف بالبيت ولكي لا تعطل رفقتها، ولا يجوز لها أن تستجلب الحيض فرارا من طواف الوداع، لأن هي طواف الوداع يرخص للمرأة الحائض، فمنفعش تاخد أدوية تستعجل الحيض عشان تهرب من طواف الوداع، فإن فعلت عوملت بنقيض قصدها ولم يسقط عنها، وليس للحاج أن يغادر مكة حتى يطوف للوداع لكي يكون آخر عهده بالبيت، ولا يستثنى من هذا إلا المرأة الحائض. أحيانا بعض الحين، وهذا جائز، يؤخر طواف الإفاضة إلى آخر لحظة فيغني عن الإفاضة والوداع معا، لأن المقصود أن يكون آخر عهده بمكة الطواف بالبيت، سواء أكان للإفاضة أم كان للوداع. طواح نزلت به نازلة من مرض أو استدعاء من سلطان فترك المناسك وغادر، إن كان هذا قبل الوقوف بعرفة الحج فاته يعود عليه رب عز وجل، وإن كان بعده وقبل طواف الإفاضة والسعي فهو باق على إحرامه حتى يقضي حجة، وتلزمه العودة لإتمام الحج بالطواف والسعي. فإن عجز جهنا، يعني رجع إلى أمريكا وما فيش تأشيرة وما فيش تذكرة وما فيش فلوس ومش عارف يرجع، يصبح كالمحصر، يذبح هدي ويتحلل ويكون قد فاته الحج ويلزمه قضاءه عند الاستطاعة. أما إذا كان بعد الطواف والسعي، طواف والسعي أركان، إن كان بعد الطواف والسعي فإنه يجبر ما فاته من سائر الواجبات بدم عن كل واحد منها. نكتفي بهذا القدر هذا اليوم، ونكمل بكرة إن شاء الله، وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى وسلام.